الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فسبق أن بعض الناس الذين يأكلون الأموال يريدون أكلها بتأويلات، فهم لا يأخذونها بالحرام الواضح، وإنما يسوغون لأنفسهم أخذها بستار من التأويلات، وهذا شيء يسكنون به ثوران الضمير وواعظ الله في قلوبهم إذا ثار عليهم. ويحصل أحيانا من بعض المتعاقدين في الأعمال إذا تعاقدوا مع أشخاص في وضع يضطرهم إلى القبول بأي شرط حتى لو كان فيه انتقاص لحقهم، كمن يستقدم عمالا بوعود وردية فإذا جاءوا غير الوعود ووضعهم أمام أمر واقع: هذا الراتب الزهيد ترضوا به وإلا انصرفوا. وقد اقترضوا ورهنوا لكي يأتوا. وطبعا تحت هذا الضغط النفسي والأموال التي خسروها لأجل القدوم، لا يجد العامل المسكين بد من أن يقبل بهذا العقد. فيقول صاحب العمل لنفسه إذا أنبته: ما دام العقد قد وقع والطرف الثاني رضي فلا حرج، مع أن هذا ليس رضا في الحقيقة، وإنما هو موافقة انتزعت تحت الإكراه. ويكره للإنسان أن يستغل حاجة أخيه، فبعض العمال قد يؤجل نفسه بثمن بخس وتحت الحاجة، وصاحبنا يقول: العقد شريعة المتعاقدين، وينسى قول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وكان عليه أن ينظر بعين الإنصاف في قدر هذا العمل والأجر الذي يستحق العامل حقيقة، دون النظر إلى حاجته وضرورته. والبعض يأخذ من مال الآخر بناء على ظنه بأنه لو علم فإنه لن يرفض، ولكن في الحقيقة الظن هذا مدخول، وهذا الشخص متساهل وليس عنده فعلا غلبة ظن أو يقين بالرضا. فبعض الزوجات مثلا تأخذ مال زوجها وتتصرف فيه بغير إذنه وعلمه، وتقول: أظنه لو علم لن يعترض. نعم، لو كانت موقنة وغلب على ظنها هذا لكان الأمر له وجه، لكن أحيانا تتساهل وتقول: لن يعترض إن شاء الله، ولو أخبرته لاعترض. وكذلك بعضهم يأخذ من مال صاحبه أو أخيه بناء على هذا ويقول: لا أظن أن ذلك سيزعجه، وفي الحقيقة لو علم لانزعج. وبعضهم يستعير الأشياء ثم لا يردها بناء على أن الأخوة الموجودة بينه وبين صاحبه المستعار منه أو جاره الذي استعار منه لن يمانع صاحبه بهذه الإطالة، وفي الحقيقة أن الأمر غير صحيح، وربما يكون الجار ينتظر إعادة الأشياء وصاحبه ينتظر إعادة الأشياء واحتاج الأشياء المستعارة، وهذا يمنع المعون. وهنالك نص مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلما إلا بطيب نفس منه. حديث صحيح. وبناء على هذا لابد أن يتأكد الشخص الذي يأخذ ما يخص الآخر من أن الآخر هو راض بهذا حقيقة، وأنها قد أخذت عن طيب نفس، وأن تأخيرها لن يمانع منه، وإذا شك فليتأكد. ومن تلك الدعاوى أيضا التي تؤكل بها الأموال أموال الآخرين أحيانا دعوى عدم وجود ضرر بالآخر. فبعضهم يقول: هذا رجل غني جدا، لو أخذت منه 100 أو 1000 ماذا سيضره؟ شريكي غني، فلو أخذت منه شيئا من حقه لن يتضرر، ولو كان غنيا هل يجوز الأخذ من ماله بهذه الحجة؟ بعضهم كان يعمل في شركة كبيرة وفيها آلات ومعدات ثقيلة، فكان يأخذ قطع من هذه المعدات ويبيعها، ثم يقول الشركة تملك آلاف من هذه القطع، وإذا أخذت منها شيئا يعني هل ستنهار الشركة؟ هل سيتضرر أصحاب الشركة؟ ماذا يضيرهم لو أخذت؟ لكن هذا حق لا يجوز أن يؤخذ منه أي شيء، لا قليلا ولا كثيرا، إلا بإذن أصحابه ورضاهم، حتى لو كانوا أغنياء، وحتى لو كانوا لن يفلسوا بهذا الأخذ. وليست قضية عدم الإفلاس أو عدم الافتقار هو المسوغ، لا، بعضهم يدخل على محلات لأقاربه أو أصحابه فيأخذ منها بضائع، فيستحي صاحب المحل أن يطالبه لأجل القرابة والأخوة، وأحيانا لا يعطي إلا رأس المال. طيب هذا فتح المحل ليربح، وأنت كلما ذهبت إليه وأخذت جوالا من الجوالات التي يبيعها مثلا برأس ماله، ماذا سيستفيد؟ وماذا سيدفع؟ أجور العمال وإيجار المكان والنفقات. فإذا يعني بعض الناس يظن أن الأخوة أو الصحبة أو القرابة تسوغ أن تؤخذ الأشياء من أصحابها بدون ربح مثلا، أو تؤخذ بلا ثمن أصلا، ويتكئون على هذه الأخوة والقرابة بدرجة مزعجة. لو طابت نفسه هو وأعطاك بطيب نفس، هو بذل لك، لا حرج عليك أن تأخذ، جاءك مال من غير إشراف نفس ولا مسألة. لكن أن تقول له كم اشتراها وكم راس المال وكم وقفت عليك، يلا خذ، طيب هذا سيحرمه من أرباح قد يحتاج إليها. وكذلك فإن بعض الناس إذا دخل بيوت الآخرين فإنه لا يبالي بما يأخذ منها، وربما استعمل مثلا صفر الهاتف في مكالمات خارجية ويقول هذا جاري وهذا صديقي ولن يمانع، وربما ستكون الفاتورة التي سيسددها هذا الشخص مكالمات تقسم ظهره، أو أنها لا تطيب نفسه بها، ولو استأذنه حقيقة لم يأذن له. وبعض الناس يجحت بعض الدين ويؤخر الأداء بحجة أن الدائن غني، ويقول هذا المقرض عنده ملايين، لكن هل هذا يبرر تأخير المال؟ لا يجوز، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. قال ابن الحاج ومنهم من يفرق الثمن على مرات عديدة، وقصده بذلك أن يضجر الدائن من كثرة التردد إليه، فيفعل المدين ذلك معه حتى يضطر إلى أن يترك له بعض المال الذي ترتب في ذمته ليتخلص منه ويذهب لشأنه. كتاب المدخل لابن الحاج. فعلا بعض الناس يسدد 100,000 ب500 ريال شهريا، فمتى ستنتهي إذن؟ ومنهم من يطلب من آخر بيع البضاعة بسعر محدد فيبيعها بأكثر ويأخذ الزيادة دون إذن صاحب السلعة. لو كان بينك وبينه اتفاق بيعه 100 وما زاد فهو لك، لقلنا جائز عند بعض أهل العلم، لكن أن تبيعها بأكثر من السعر الذي حدده وتأخذ الزيادة دون إذنه، هذا لا يجوز. فبعضهم يقول هو راض بأن تباع 100، نعم، لكنه صاحب السلعة، وأي زيادة من حقه هو، أنت وكيل، أنت مؤتمن، لابد أن تصارحه وأن تخبره. يقول أحدهم أعمل عند رجل أعمال يعطيني بضاعة أبيعها ويحدد لي سعرها، وأنا وجدت من يأخذها بأكثر فأخذ الزيادة دون علمه. وكل من وكل شخصا في بيع سلعة فليس للوكيل أن يربح عليه، لأنه مؤتمن على السلعة وعلى ثمنها، وكل ما جاء من ربح أو هدية فإنه يرجع لصاحب المال. وإذا باع الوكيل السلعة بأزيد فإن الزيادة تكون لصاحب المال، إلا إذا تنازل عنها الوكيل، فإذا أخذ من الثمن بدون علم صاحب السلعة كان ذلك مخالفا للأمانة. من التأويلات الباطلة دعوى أن القانون يجيز الأمر ويسمح به فيستند إلى قانون، وقد يكون هذا القانون مخالف الكتاب والسنة. فمثلا في بعض البلدان المستأجرون القدامى يجبر صاحب العقار على إبقائهم بنفس الأجرة التي استأجروا بها منذ 40 عاما، والإيجارات تغيرت والعقارات ارتفعت أسعارها، ولا زال هذا يدفع 20 ليرة إيجارا لو أجرت بالسعر الحالي لربما كانت 100,000، بحجة أن القانون في صف المستأجر. طيب إذا كان هذا قانون ظالم، هل يجوز الاستناد عليه في استحلال الاستفادة من هذه العين المؤجرة، من هذه الشقة وهذا العقار، ولو كان القانون الفاسد يحميه؟ هذا لا يجوز. ولو وجد في بلد قانون مثلا أن تأخذ المرأة مثل الرجل في الميراث، فهل يجوز الاتكاء على القانون والاحتجاج به في أخذ المال؟ أبدا، لأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أموالنا من الحرام، وأن يجنبنا الحرام، وأن يرزقنا الحلال، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.